أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المطلب الثاني من مطالب المسألة 24، والذي انعقد للحديث عن أنه هل يجزي الإطعام الفعلي 60 مسكينا أم لا يجزي، وما المراد من الإطعام؟ وقد تقدم البحث عن أصل هذا المطلب، وقد ظهر أن النص القرآني وجملة من الروايات دلت على الإطعام أساسا. وأن المراد من الإطعام الإطعام المتعارف لمن يحتاج فعلا إلى الطعام، بمعزل عن قصة المسكين التي تستفاد من قيد آخر في الآية وفي الروايات، إذ قد يكون الإنسان مسكينا لكنه شبعان بالفعل. وعلى هذا الأساس فالمراد الإطعام من بعد الجوع المتعارف، وهو يتفاوت في الناس سعة وضيق، لكن الروايات التي دلت على إجزاء الإطعام لا إشكال ولا ريب أنها تدل على إجزائه بإطلاقها. كان المحتاج إلى الأكل بالفعل يأكل قليلا أم يأكل كثيرا؟ طفير. لا فرق من هذه الجهة. نعم، وعدت لعلي في الدرس السابق أنه عندما نتحدث عن إعطاء المقدار هل سيؤثر نكتة إضافية لمحل بحثنا أم لا، بحيث يصبح للمقدار موضوعية، فإذا أكل الآكل أقل منه كان يجب التتميم له أم لا. ويقوى هذا الاستشكال أكثر بأن الإطلاقات تشمل المسكين سواء كان صغيرا أم كان كبيرا، ولا يخفى أن المسكين الصغير ابن 3 سنوات مثلا أو ابن 2 سنين يأكل أقل بكثير مما يأكل الرجل أو بعض الرجال. جيد، بل بعض الرجال. فإذا اختار الإنسان بمقتضى الإطلاق 60 مسكينا طفلا، راح لدار أيتام فيه مساكين واختار أن يطعمهم، فقد يطعم 60 بما لا يطعم به 5 أو 10 إذا كانوا كبار. ويصدق عرفا أنه أطعم مساكين 60 مسكينا، فهل نلتزم بالإطلاق ونكتفي بهؤلاء أم نزعم الانصراف عنهم باعتبار أن المراد من المسكين المسكين المتعارف، مو التخصيص فئة خاصة والله غير آكلة أو غير أكولة. ها، الإنصاف أنه لا يبعد صحة ما ادعاه بعض المحققين من أن الإطلاق وإن كان بحده لفظيان قابل للانطباق في المقام، لكن لا يبعد دعوى الانصراف عن اختيار مجموعة محدودة أو محددة من الصغار الذين لا يأكل 5 منهم، مقدار مد، ومما يعزز هذا الانصراف الروايات التي حددت بالمد والتي يظهر منها التحديد بالحد الأدنى بالمد، فيما لو أردت الإعطاء ولم تفصل هذه الروايات عند الإعطاء بين كون الإعطاء للصغير أو الإعطاء للكبير، فحتى لو أعطيت الصغير عليك أن تعطيه مدا، مع أن الصغير يكفيه المد لخمس ست وقعات يمكن كما لا يخفى. نعم، بقيت جهة في هذا المطلع لابد من التعرض لها، حيث إنه ذهب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه أنه إذا اخترنا الإطعام المباشر فعلينا أن نطعم يوما كاملا، ولا يكفي الإطعام لوقعة واحدة، وهذا يعني أن الإطعام لابد أن يكون في وقعتين بل ثلاث على ما هو المتعارف في الناس. طبعا لا يقصد هو أن لا يأكل شيئا في هذا اليوم إلا من طعام الكفارة، بل المقصود بحسب ظاهر كلامه إطعامه في اليوم المتعارف. كم يأكل الناس في المتعارف؟ مرتين ثلاث مرات، فلا بد وأن يطعم هذه المرات بحيث يكون هذا اليوم قوته المتعارف من طعام الكفارة. وقيل في تأييد كلامه بأن التحديد بالمد يفضي إلى هذا، فإن الإنسان لا يأكل في وقعة واحدة مدا من الطعام إلا بعض الناس الذين هم كثيرو الأكل. عموما هذا الموضوع الذي ذهب إليه الشيخ المفيد يخالف ما ذهب إليه جمهور الأصحاب، بل دعي عليه الإجماع من الاكتفاء بالوقعة الواحدة، والعمدة في المقام أي للاكتفاء هو إطلاق ما دل من الآية والروايات على الإطعام أو ما ورد من الإشباع الظاهر في تحققه بصرف الوجود في الخارج. هو لا يدل بنفسه لا على المرة ولا على التكرار، لكنه يتحقق في الخارج بإشباعه لمرة واحدة كما لا يخفى. مضافا إلى هذا التنصيص في صحيحات أو مصححة أبي بصير الواردة في الباب الرابع عشر من أبواب الكفارات الحديث الخامس محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب أي الحسن عن أبي أيوب أي الخزاز إبراهيم بن نعيم عن أبي بصير، واضحة الصحة، وإنما يعبر عنها بالمصحح في بعض الكلمات لوقوع إبراهيم بن هاشم بدعوى أنه لم ينصص على توثيقه، لكن رواياته لا تقصر عن الصحاح، لكن التحقيق في محل أنه صحيح اصطلاحي والثمرة لا تظهر. قال سألت أبا جعفر عليه السلام أي الباقي صلوات الله عليه عن أوسط ما تطعمون أهليكم طالما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت وما أوسط ذلك؟ فقال الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة. قلت كسوتهم؟ قال ثوب واحد. طيب، واضح إسه مش بصدد نحن الصنف، فعلا الحديث عن الصنف في هذا المطلب، محل شاهدنا يشبعهم به مرة واحدة صريحا رواية في أن المطلوب هو الإشباع لمرة واحدة مش لأكثر من مرة. الإنسان اللي أكل في الضحى يجوع إلى المساء، هذا مرة ثانية كما لا يخفى. فإطلاق الروايات ومن قبلها الآيات منضما إليها هذه الرواية المصرحة هي مستند المشهور بل من دعي عليه الإجماع من الإشباع مرة واحدة. أما ما تفرد به الشيخ المفيد فلم نجد له مستندا، أي التقييد باليوم، لم نجد له مستندا على الإطلاق سوى ما ورد في الباب 12 من أبواب الكفارات، الحديث 9 العياشي في تفسيره عن سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن قول الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم في كفارة اليمين. طبعا السؤال عن اليمين لكن واضح أنه في هذه الجهة لا يوجد فصل بين اليمين وغير اليمين، طعام المسكين وطعام المسكين. قال ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين. قلت أو كسوتهم؟ قال ثوبين لكل رجل. مخالفة بالإطعام ومخالفة بالكسوة أيضا، طبعا لما يقال ثوبين على الأسفل والأعلى ماشي. لم نجد مستندا للشيخ المفيد غير هذه الرواية سواء في تفسير الآية أو في غير تفسير الآية، انحصر بهذه الرواية، لكن هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها بالإرسال، إذ هي مرسلة العياشي والعياشي كله مراسيل أساسا، هو في الأصل ليس كذلك بس العياشي الموجود عند المتقدمين والمتأخرين هو مراسيل لا يوجد له سند، أسانيد في الروايات يعني، لأن مستنسخه ارتأى تصغير حجمه فحذف الأسانيد. جيد، فهو عذر أقبح من ذنب كما يعبر العلامة المجلسي، قال لئلا يثقل حمله. ظاهر ما كان مثقف ديني أيا يكن، أنه مش عارف قيمة السند يعني، فالرواية ضعيفة سندا بلا إشكال ولا ريب، ولو كانت معتبرة سندا أصلا مع إعراض كل الأصحاب عنها باستثناء المفيد بناء على حجية الخبر الموثوق لا نستطيع أن نعمل بهكذا رواية بلا إشكال ولا ريب. وإذا كان ولا بد وبنى شخص على صحة هذه الرواية نقول في مقابلها الرواية المصرحة مرة واحدة وهي أرجح سندا حتى لو كانت هذه معتبرة فرضا، ولو تنزلنا وأسقطنا الروايتين فنبقى والإطلاقات، والإطلاقات ظاهرها الاكتفاء بصرف الوجوه مرة واحدة كما لا يخفى. جيد، طبعا مرة واحدة إشباعا يعني بحيث يكون جائعا بالجوع المتعارف بلا إشكال ولا ريب، وهذه جهة أخرى واضحة في هذا المجال. هذا تتمة الكلام في المطلب الثاني. الكلام بعد ذلك يقع في المطلب الثالث وهو عند قول الماتن أعلى الله مقامه الشريف وإما بالتسليم إليهم كل واحد مدان. هذا المطلب هل يكفي الإعطاء وما المقدار كما عنونت في البحث السابق؟ أقول لا إشكال ولا ريب في أنه يكفي الإعطاء، أساسا ليس المطلوب جزما بالإطعام هو أن يضع في فمه، لكن نتصور الفرق بين الإشباع والإعطاء بأن يكون الأول من دون تمليك عين الطعام ابتداء، بأن يعقد سفرة ويدعوه للطعام ليأكل فيأكل هو مما هو موجود أمامه من دون تمليك عين بخصوصها له، ولذلك نفس الطعام يأكل منه 60 مثلا. الحالة الثانية، وإلا هذا أيضا إعطاء بمعنى من المعاني بلا إشكال ولا ريب، وإن كان يشمل ما لو لم يملكه ذلك، فقط أباحه له فشبع منه، إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك، بل هنا أساسا ابتداء هو عم بيبيح له التصرف المتوقف على الملك، ها؟ لكن ليس متوقفا على ملكه هو بالخصوص. يمكن أن نتصور أن يبقى في ملك الغير ويأكله هو كما لا يخفى، مش مثل بعمالي عنك بحيث يرجع إليك مش لي. طيب، فيمكن أن يفنيه وهو في ملك، هذا ممكن بالإعطاء إليه أيضا، يتصور على نحو الإباحة ويتصور على نحو التمليك. هون في جهتين يا أخوان، الجهة الأولى إذا كان الحديث عن الإعطاء إليه ليأكل، هذا ما في فرق بينه وبين الإطعام، إذ لا يفرق في جهة الإطعام بين الإباحة والتمليك. إذا كان المقصود الإعطاء إليه بحيث يملك ويتصرف، قد يأكل وقد يبيع، هذا بحث آخر، إنه المسكين ما هي وظيفته بعد أن يبذل له الطعام؟ هل وظيفته أن يأكله أم يستطيع أن يؤرشه مالا يبيعه مثلا، أو يعاوض عليه، أو يهبه هبة معوض بعد أن ملكه وصار له؟ هذا بحث آخر. الآن الكلام في أنه هل يكفي الإعطاء أو لا يكفي الإعطاء، وما هو مقدار الإعطاء عندما نريد أن نعطي، ما هو مقدار الإعطاء؟ لا إشكال ولا ريب في أن كثيرا من الروايات في كفارة شهر رمضان وفي غير كفارة شهر رمضان تحدثت هذه الروايات عن أنه يستطيع أن يعطي مدا لكل مسكين. هذا وارد في كفارة قتل الخطأ في الباب العاشر من أبواب الكفارات، ووارد أيضا في كفارة اليمين في الباب الثاني عشر منها. وأكتفي أنا فعلا بقراءة بعض الروايات الواردة في خصوص محل كلامنا جيد، والتي تدل على الأمرين معا. منها ما ورد في الحديث العاشر من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذه مرت معنا سابقا، عن أبي عبد الله عليه السلام، السند واضح الاعتبار لا إشكال فيه، قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال عليه 15 صاعا لكل مسكين مد، بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل. قديش مد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال له مد خاص والله، مد المدينة مو مهم، بس ظاهر الكلام أن التحديد بمد النبي هو الأفضل مش واجب بالخصوص، يعني يكتفى بما كان أدنى منه هو الأفضل. واضح الرواية، واضح أن الرواية دالة على أنه يعطى الطعام، وواضح من الرواية أيضا التحديد بمد على سبيل التفضيل لا على سبيل التعيين، بس مش مطلق مد على سبيل التفضيل، قال مدا بمد النبي، كأنه مد النبي أوفى من غيره، مش إنه وحدة قياس مختلفة عن المد الآخر. بالأخير هم ما كان عندهم هذا الميزان ذي الشعرة، فقد يكون النبي صلى الله عليه وآله اتخذ وحدة يقاس فيها شوية أوفى من غيرها، لذلك قال بمد النبي أفضل، لا أنه مد آخر غير المد المتعارف، بحيث المد مثلا 750 جرام مد النبي والله 1000 جرام. قال لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل. ماشي. وبهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، مختلف كثير المضمون، مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني رسول الله طبق إطعام 60 مسكينا على مد لكل مسكين، واضح هون مش المراد الإشباع الخارجي، فإن غالب الناس يشبعون بأقل من مد كما لا يخفى، حتى الكبار فضلا عن الصغار، واضح أن المراد إعطاء مد كما لا يخفى، وإلا الإشباع الخارجي يتحقق بالأقل، فهذا يدل على الإعطاء ظاهرا ويدل أيضا على المقدار. الرواية الثانية عشرة من الباب أيضا وبإسناده، أي الشيخ الطوسي، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته، مرت معنا سابقا الرواية عن مفضية الجماع، عن رجل لزق بأهله فأنزل أو الإمناء، قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين، مد لكل مسكين. إذا كنا وهذه الرواية يا أخوان تتذكروا أن خليتش معلق من البحث السابق، إذا المراد، إذا كنا وهذه الرواية ظاهر الرواية أن الإطعام لابد وأن يكون مدا، يعني بحال الفقير بيأكل أقل من مد لازم تكمله مد، ومع أنه لم يذهب أحد إلى هذا إذا اخترنا الإشباع، إذ الناس تتفاوت في الإشباع كما لا يخفى في تحقق الشبع لديها عمرا وعملا وقابلية وإلى آخره. فهل نلتزم بما هو ظاهر هذه الرواية من أنه لا بد من التحديد بالمد كحد أدنى حتى لو اخترنا الإشباع؟ طب هذا مش متعارف، مش ممكن تحديده أصلا، شو عرفني قديش أكل هذا؟ لما دعوت إلى صفرتي بس إجمالا بقدر أعرف والله إنه المجموعة مثلا بيأكلوا أقل من مد مثلا، إذا كان تحديد لابد من تحديد المقدار، يعني لازم كل واحد نفرز له مد قدامه، وإذا بقي منه شيء يضل إله، أن هذا غير متعارف ولم يفتي به أحد بهذا الشكل، يعني كما لا يخفى، مع أنه ظاهر الرواية أن نفس الإطعام لا بد وأن يكون إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين، وهذا بيقوي الإشكال في الصغار والاكتفاء بإشباعهم وهم لا يأكلون يمكن كل واحد 100 جرام مثلا ويشبعون لصغارهم. لذلك الموضوع محل إشكال، إنصافا محل إشكال من هذه الجهة. يماشي إطعام مد يعني نفس الإشكال، لا أفرض الإطعام حتى إذا أكل ذاك الوقت، ما هذا اسمه إطعام، شو اسمه؟
البعض يميز بين الإطعام والطعام
يا خيي. ماشي، الطعام هو اسم للذات الخارجية، الإطعام المعنى الحدثي، ماشي، أشبه باسم المصدر والمصدر. فسواء ميزنا بيناتهم بهالشكل أو ما ميزنا، اخترنا إطعام. الإشباع أيضا دعوة إلى الصفرة اسمه إطعام، شو اسمها؟ ما هو درجات الإطعام؟ إذا وضعت أنا في فمه إطعام، إذا دعوت إلى بيتي وجعلت له السفرة أيضا اسمه إطعام. تسبيب له درجات مختلفة، والإعطاء نفس الشيء، ولكن الإعطاء هو إطعام شأني مش إطعام فعلي، بخلاف الإطعام الخارجي، بخلاف وضع اللقمة في فمي، هذا إطعام بالمعنى الحقيقي. بينما إعطاؤه المقدار ليس إطعاما، لأنه قد لا يأكله أصلا، هذا إطعام شأني، أنه من شأنه أن يؤكل ومن شأنه أن يأكله. وليش ذاك ما بده يطلق عليه طعام؟ من وين هذا؟ هذا من أين؟ أي لغة أي عرف يدل على المعنى؟ ما عندنا هيك شيء إنصافا، ما في هيك شيء. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فيشكل الأمر، خصوصا يا إخوان أنه في الغالب هو تخيير بصير بين الأقل والأكثر في غالب المصادر، وهو ممتنع، لأن المقام مقام التحديد. يعني أنت حتى لو أعطيت صغير بدك تعطي مد، ما فيك تعطي أقل من مد، مش شبعته الفعلية، وهذا مشكل إنصافا. يعني لا يمكن أن تكون الأدلة مطلقة كما هو ظاهرها البدوي من الطرفين للموارد التي يكون فيها نوعا أو دائما تخيير بين الأقل والأكثر. ما في طفل بيأكل مد، ومقتضى الإطلاق شمولها للكبير والصغير إطعاما وتسليما. هكذا إطلاق لا يمكن أن يكون مراد عرفا، بل قد يدعى أكثر من هذا دقة. لأن طفلا يأكل مدا كاملا حالا نادرا بالغير موجود، خصوصا في طفل ابن السنة أو السنتين. وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن نجري وندعي الإطلاق، منقول خلص شبع مراد شبع كيفما كان، والإعطاء مراد مد كيفما كان ولمن كان، مع أن كليهما يشير إلى حقيقة قرآنية واحدة، طعام ومساكين، مع أن حقيقتين في الكفار، مع أن حقيقتين في الإطعام. من هنا يشكل الأمر من الطرفين، يعني يشكل في إطعام الأقل من مد بكثير، يدور مداره متعارف، ما مشكلة. كما لو أطعم صغارا فقط، ويشكل أيضا من الطرف الآخر، وإن كان الذي تميل إليه النفس هو التحديد، ولو التحديد المتعارف يعني أو شبه المتعارف، وهو المد. نعم، ذهب البعض في مقابل هذا الكلام إلى التحديد بالمدين وليس بالمد الوحيد، وهو ما تفردت به رواية واحدة واردة في الباب 14 من أبواب الكفارات الحديث 6. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أي البزنطي عن عاصم بن حميد العرب تضبطه بضم الأول على خلاف المتعارف عندنا، عن عاصم بن حميد الحناط يعني عن أبي بصير، واضح الرواية صحيحة بلا إشكال باعتبار أن الشيخ الطوسي له طرق إلى محمد بن علي بن محبوب صحيحة، ابن محبوب مع ابن أبي ناصر مع عاصم بن حميد مع ابن بصير حلول إماميون بلا إشكال عن أحدهما عليهما السلام، إما الباقر إما الصادق صلوات الله عليهما، في كفارة الظهار. ما ورد الرواية كفارة الظهار، لكن لم يفرق أحد بين الظهار وغير الظهار في هذا المجال. قال تصدق على 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكينين مدين مدين. طيب الرواية صحيحة السند ما اعتبرت الدلالة بلا إشكال ولا ريب، وهي تتضمن لكل مسكين مدين. إذا قلنا هذه واردة بالظهار ما بتأثر على محل بحثنا، ما لم نعلم بوحدة الحكم يعني بين الظهار والصيام، ونلتزم بمضمونها في الظهار، لكن هي مخالفة للروايات حتى في باب الظهار. طبعا الرواية حد نفسها ظاهرة في التحديد مش بالأفضلية بلا إشكال ولا ريب. ومن المسلمات تقريبا أن المد ما له عدة اصطلاحات مش مثل الصاع، الصاع والرطل لها أكثر من اصطلاح. كما لا يخفى لأنه مردد بينهما، ما كان يكتب في المجلس، لو كان يعلم لما ردد. هذه موجودة في روايات جملة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام لعايش الإمامين زرارة محمد بن مسلم أبو بصير، هالمجموعة موجود في رواياتهم ظاهرة عن أحدهما. احتمل بعض وبعضهم أن المقصود من عن أحدهما وإن كان هذا خلاف الظاهر أن السؤال نفسه سأله للإمامين، لكن هذا خلاف الظاهر أنه لا فرق. أحسن فيكون أحدهما بمعنى كليهما. بالنسبة لقصة أنه بتزيد بالأمانة في الناقل، هذا إذا كان ناسي، أما إذا مش ناسي لازم يتسلم للإمام مباشرة. يعني ليس مقتضى الأمانة أن يقول عن أحدهما إلا إذا كان مردد بينهما، أي بلا أشكال. وإلا فأصل نسبة حديث سئل الإمام إلى إمام آخر لا مشكلة فيه في الجملة، كما دلت الروايات أن حديثهم واحد. وإن كان في النسبة نظر، يعني في أشياء من التأمل، قصة أني بنسب حديث أحدهما للآخر. والسبب يا إخوان أنه في بعض الحالات الإمام قد يحكم في زمن خاص للتقية الخاصة، هذه مثل روايات الأخذ بالأحداث، حتى لو كان الأقدم هو الحكم الشرعي الواقعي، ولذلك رفض جل المحققين جعلها من المرجحات الكبروية في باب ترجيح الروايات في باب التعارض، وحملوا الأخذ بالأحداث على القضية الخارجية أنه تكليف الفعل هو اللي فعلا بيقوله الإمام. بس هذا مش قضية حقيقية بمعنى أن الذي قاله الإمام فعلا هو الحكم الشرعي الواقعي في مقابل ما قاله سابقا، لكن حتما اللي قاله الآن هو وظيفتي الآن، حتى لو كان قاله على خلاف الواقع تقية، باعتبار أن وظيفتي الآن تكون هذا الذي قاله، سواء كان هو الواقعي أم هو الظاهري أو الثانوي. ها جيد. وعلى هذا الأساس يشكل القول بأنه يحق للراوي الذي روى مثلا عن جواد أن ينسب الحديث مباشرة للإمام جعفر الصادق عليه السلام أو العكس. طبعا ما في متقدم ينسب لإمام متأخر، لكن المتأخر قد ينسب للمتقدم، إذ قد تختلف الظروف فيختلف قول الإمام نفسه بحسب الوظيفة الفعلية ولو ثانويا، باعتبار أن كثير من روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من قبل الاستفتاءات، يعني تعالج ظواهر فعلية، وليس كل الروايات صادقا لبيان الحكم الشرعي الواقعي على سبيل تعليم الأحكام الشرعية الواقعية الأولية، بل فيها أحكام أولية وفيها أحكام ثانوية، وفيها قضايا حقيقية وفيها قضايا خارجية. طبعا هون التمييز بصير بده اجتهاد معين.
مش من نفس الراوي المباشر، وإنما كان أفضل من العاصم
بعيد جدا، لأنه حسب ظاهر الكلام عاصم يشهد أن أبا بصير أخبره أنه روى عن أحدهما. لما بتحللها كأنه قال أشهد أن أبا بصير قال لي عن أحدهما أو سألت أحدهما. جيد، عموما هالرواية معتبرة سندا. إذا قلنا بالتفكيك بين الظهار ومحل الكلام واحتملناه، ما بتقدم ولا بتأخر في محل كلامنا أي في كفرة شيخ رمضان، ما في قصة مدين في الرواية أبدا. أما إذا قلنا بوحدة الحكم كما هو جمهور الفقهاء، حيث قالوا إن إطعام المسكين إطعام مسكين، والكل وارث في إطعام 60 مسكين، فلا يوجد في مقام المد وفي مقام المدين. هذا واحد. اثنين، وهو الصحيح والظاهر، إذا قلنا بأن المد ما له اصطلاحات متعددة، مو مثل الصار، مو مثل الرطل، فحينئذ يصبح يوجد تنافي بين الروايات. تلك نص في الاكتفاء بالمد، كما لا يخفى. وهذه إما أن نقول بأنها نص أنه لا يكتفى إلا بالمدين، وإما أن نقول بأنها ظاهرة في لزوم المدين. طبعا إذا كنا والرواية قال تصدق على 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين مدين مدين، ظاهرة في التحديد. فإذا لم يمكن الجمع العرفي فحينئذ قد نرجح بعمل جمهور الأصحاب كما لا يخفى، إذ لم يعمل بهذه إلا الشاذ النادر منهم. وإذا قلنا بأنها ظاهرة كما قال جملة من الفقهاء تحمل حينئذ على الأفضلية للمدين. لكن من قال أساسا إنه بالمد ما في أكثر من اصطلاح؟ عندنا دليل على هالكلام، مش واضح. ايه بس ما هذه بنفس النقل برواية ثانية كما صنع النبي وردت، فيناش نعتمد على هذا النقل بالخصوص. هذا انصافا يا اخوان، انا شفته عند اكثر الكلمات كأنه مرسل ارسال المسلمة، بس المتتبع بيظهر انه الوحدات القياسية ما كانت منضبطة في ذاك الوقت، كان كل اهل المنطقة لهم اصطلاحهم الخاص فيها، ولذلك اشكل الامر في تحديدها. إذا كان الأمر كذلك فقد يراد من المدين ما يراد من المد هنا، فبتعش في اختلاف بين الروايات. وقد يتأيد هذا بقصة 30 صاعا. وإن كان التأييد لا يظهر، إذ الصاع حسب الظاهر يعرف منه 4 أمداد هنا، والثلاثون صاعة وهو الصاع المتعارف يعني ضرب 4 بصير 120 لكل مسكين مدين كما لا يخفى. فعموما نحن إما نذهب إلى أنه لا يوجد دليل على وحدة المد في جميع الاستعمالات، فيحمل المدان هنا على المد فلا يكون تنافي بين الروايتين أو نشعب فيكفي، وإما أننا نعمل برواية المد ونرد رواية المدين فيما لو كان الاصطلاح واحدا، من باب أن الأصحاب أعرضوا عن المدين وعملوا بالمد إلا الشاذ النادر منهم، وإما وأنا لا أوافق على هذا الثالث، وإن ذكر حتى في بعض كلمات المعاصرين ومن قارب العصر بالحمل على الأفضلية، وهذا غير ظاهر إنصافا، لأن الرواية كما كانت تلك ظاهرة في التحديد هذه أيضا ظاهرة في التحديد، فهما متكافئتان في الدلالة أن نحمل إحداهم على الأفضلية أشبه بالجمع التبرعي كما لا يخفى. هذا تمام الكلام إلى هنا في المطلب الثاني. نعم في التتمة يا إخوان كلمة واحدة، لا إشكال ورا ريب أن الصاع اختلف بالروايات، بعضها قالت 30 صاع، بعضها قالت 15 صاع، بعضها قالت 20 صاع، الروايات واضحة بهذا المعنى. واضح أن الصاع ليس له إطلاق على مفهوم واحد، فليختلف باختلاف الأماكن والإصطلاحات. نفض صبره السيد الرحيم، نفض صبره عمار، وعفته أول مرة وديش يطعب، شو بدك فيه؟ جيد، هل هذا يحتاج إلى بحث؟ أنا مش شايف أنه يحتاج لبحث يا أخوان، واضح جدا أن تفاوت الأصوغ تاريخيا هذا واضح، فيه له ثلاث إطلاقات مثل الرطل، نفس الشيء مكة ومدني وشامي، وهو يختلف باختلافها. فالروايات اللي قالت 15 صاع ضرب 64 متر ما بتبقى إلا هذه فيها شذوذ، رواية 30 لكل المدين. يسب شوف إذا لزم البحر أو ننتقل إلى المطلب اللاحق يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.